إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا.
عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها
لا عندك نقص، لا عندك نقص، لا فيه نقص، الغرب اللي تقول تبدا يجي. نعم اللي قال يا عبد الله ترى الشمسان ايه ما يخالف الا عندك الحين عقب بعد بعد اللي بعده هي التاسع
إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة
عدم
واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون.
نعم
فللأول أمر
الفرق بين الروايتين والوجهين، الأول يكون فيها روايتان والثاني يقول فيها وجهان، الفرق بين الروايتين والوجهين هو أن الروايتين عن الإمام أحمد والوجهين للأصحاب، لكن ما كل واحد من أصحاب الإمام أحمد يكون من أهل الوجوه، بل المراد العلماء الكبار في المذهب إذا قالوا قولا صار قولهم هذا وجها، فالتوجيه ما يكون لكل أحد، ما يكون للعلماء الكبار في المذهب. فإذا الآن عرفتم الأقسام كم من قسم، إذا كان أن يعود على ذات العبادة هذا القسم الأول على وجه يختص، أن يعود إلى شرطها على وجه يختص، أن يعود إلى ذات العبادة أن يعود إلى شرطها على وجه لا يختص، والرابع أن يعود إلى شيء ليس بشرط فيها. كم هذه؟ أربعة أنواع، والمؤلف مثل لكل واحد منها. قال
فللأول أمثلة كثيرة، منها صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب.
نعم هذا يعود إلى إيش؟ إلى ذات العبادة، لأن الصوم عبادة وقد نهي عن صوم يوم العيد، سيكون أنا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم العيد، فإذا صمت ما يمكن يقول صح، لأن هذا مضاد للحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول هذا ما يصح. نعم ومنها
الصلاة في أوقات النهي.
نعم الصلاة في أوقات النهي، لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى تتبع قدرا، هذا نهي، حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا أن نصلي فيهن. لو أن أحدا صلى قلنا إن الآن أتيت بعبادة منهي عنها بذاتها فتكون باطلة، لأننا لو صححناها لكان في ذلك مضادا لحكم الله ورسوله. نعم لا هذه لها سبب، والمؤلف يقول الصلاة اللي ما تجوز، أما لها سبب فالصحيح أنها جائزة. نعم ها إيه لا العيد ما فيه استثناء، أقول العيد ما فيه استثناء، العيد حرام بكل حال. ها لا ما يصير يوم الشك فيه استثناء. نعم
ومنها الصلاة في مواضع النهي فلا يصح على القول بأن النهي للتحريم، وإنما يصح على القول بأن النهي للتنزيه، هذه طريقة المحققين، وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم.
نعم
ومنها
طيب وش مثل الصلاة في المواضع المحرمة؟ كأعطان الإبل. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، فجاء إنسان فصلى في هذا المكان، النهي يعود إلى إيش؟ إلى ذات العبادة ولا لا؟ لكن يتعلق بمكانها، والصلاة في وقت النهي إلى ذات العبادة لكن يتعلق بزمانها. نقول هذا الذي صلى في أعطان الإبل صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه منهي عنه. فأنت الآن لو صححنا صلاتك في هذا مضادا للرسول عليه الصلاة والسلام، وكما أنه إذا نهي عن الصلاة في الزمن فكذلك النهي عن الصلاة في المكان لا فرق. لكن يقول المؤلف إن هذا على القول بأن النهي للتحريم، لا نهي للتحريم. أما إذا قلنا إن النهي للتنزيه فإنها تصح ولكن تكون مكروهة، وهذا واضح. أقول هذا واضح، لكن مع هذا بعض العلماء يقول إن الصلاة في أمكنة النهي جائزة مع الإثم، فيفرقون بين الزمن وبين المكان، يفرقون بين الزمن والمكان، ولكن في النفس من هذا شيء. نعم لا صحيح مع الإثم، جائزة مع الإثم ما يمكن. أنا قلت جائزة؟ لا قلت صحيح. ها؟ قلت جائزة؟ أجل خطأ. صواب جاء صحيحة مع الإثم. الأقرب أنها ما تصح، الأقرب أنها لا تصح إذا كان المكان منهيا عنه لذاته. أما إذا كان المكان منهيا عنه لغير لحق الغير كسرات المعصوف فهذه الصحيح فيها الصحة. ها؟ ما في السبب. أي هذا عذر، ذا هذا عذر.
بس أتى بشروط الصلاة
هي، لكن متى نهي عنه قال لا تصلي في هذا فخالفت وقاتلت المخالف. نعم ترى حنا من قاعدتنا يا أخوانا تقرير القاعدة فقط، ولما إن بغينا نقاش كان هذا يبيع كده مثل. نعم ها؟ إيش؟ وش؟ إيش؟ لا ما يعرف هذا يجب الوضوء من لحمها مع أنها طاهرة. نعم.
ومنها صيام أيام التشريق فلا يصح تطوعا بحال، والخلاف في صحة صومها فرضا مبنيا على أن النهي
مبنيا ولا مبنيون؟
فرضا مبني على أن النهي هل يشمل الفرض أم يختص التطوع، وللثاني أمثلة كثيرة.
تطوع الباء لا عندي التطوع ما يخالف ما يضر. طيب فهمت ماذا؟ أيضا الصوم أيام التشريق، رجل صام أيام التشريق، وأيام التشريق إلى أيام الثلاثة بعد عيد الأضحى، النهي يعود إلى إيش؟ إلى ذات العبادة متعلقا بزمنها، فيكون كصوم يوم العيد، كصوم يوم العيد فلا صح. لكن أقول هذا إذا كان تطوعا، أما إذا كان فرضا فهل يصح أم لا؟ يعني مثل رجل عليه كفارة فصام في أيام التشريق، رجل عليه قضى رمضان فصام في أيام التشريق، هل يصح أم لا؟ يبنى على الخلاف. من العلماء من يقول إن النهي عن التطوع وعلى هذا فاسح الفرض، ومنهم من يقول إن النهي عام وعلى هذا فلا يجوز الفرض. لكن الصحيح إن النهي عام، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لا يجد الهدي، إلا لمن لا يجد الهدي منين؟ من المتمتعين والقارنين، فهؤلاء يجوز لهم أن يصوموا أيام التشريق ومن سواهم لا يجوز، وإنما جاز لهؤلاء لأن للضرورة، لأن الله قال صيام ثلاثة أيام في الحج ولو لم يصوم القارن والمتمتع في هذه الأيام لانتهى الحج قبل أن يصوم. طيب إذن الصحيح أن صيام أيام التشريق لا يجوز إلا لمن لا يجد الهدي فقط. الحج وغير الحج. هنا ما يجوز يصومون أيام التشريق.
وللثاني أمثلة كثيرة منها.
وش هو الثاني؟ الذي يعود إلى شرطها. الذي يعود إلى شرط العبادة.
منها.
على وجه نختص.
منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك. وللثالث أمثلة كثيرة.
طيب الصلاة بالنجاسة وبغير سترة. هذا الصلاة بالثوب النجس يعني. الثوب النجس من شروط الصلاة ولا لا؟ يعني قصدي الثوب من شروط الصلاة، لبس الثوب من شروط الصلاة. أولي لأن فيه ستر العورة وامتثال أمر الله بقوله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم من تكون المسجد، فهو شرط لصحة الصلاة. فإذا صلى بثوب النجس فالنهي هنا يعود إلى شرطها على وجه يختص. وش معنى على وجه يختص؟ لأنه ما يحرم عليك ثوب النجس إلا إذا كنت تريد أن تصلي، وإلا فلو فرض أن الإنسان صلى لبس ثوبا نجسا في غير الصلاة فلا بأس. ومن ذلك ثياب الجزارين التي تصاب بالدماء المسفوحة، هذه نجسة، ولهذا تجدهم إذا أرادوا أن يصلوا يخلعون هذه الثياب. ومن ذلك أيضا ثياب النساء، فإن كثيرا من النساء تكون قد تليت بنوع من السلس فلا تصلي في ثوبها، تكون الثياب اللي عليها نجسة. ومنها أيضا ثياب المرضعة، إذا تنجست من الرضيع لا حرج عليها أن تبقى في ثيابها حتى تصلي. المهم أن هذا النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه، وش معنى على وجه يختص؟ أنه لا يحرم لبس الثوب النجس في غير الصلاة كذا، وكذلك أيضا بغير السترة يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص. أولى هو على وجه يختص ولا عام؟ عام في الصلاة وغيرها. اللهم إلا إذا كان الإنسان في خلوة ما يشاهده أحد فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يحرم عليه أن يتعرى في الخلوة أو لا يحرم. وأما مع أهله فلا حرج، لأن الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والحاصل التمثيل بغير السترة فيها شيء من النظر، اللهم إلا أن يراد بالسترة هنا السترة الواجبة في الصلاة، لأن السترة الواجبة في الصلاة أغلظ من السترة الواجبة في النظر ولا لا؟ أين؟ فإذا أراد ذلك فنعم. طيب إذا صح الحديث، إذا صح الحديث فإنه يدل على التحريم، لكن الحديث فيه صحة نظر، ولهذا كثير من العلماء يقول إنه يجوز لأنه لا ينبغي الإنسان أن يتعرى، لكن التحريم بحيث نؤثمه فيه نظر.
وللثالث أمثلة كثيرة.
ما هو الثالث؟ أن يعود على الشرط على وجه لا يختص، وفيه روايتان. محذوفة. وعبد الله الشمسان وش عنده؟ لا أنا عجيب بعد مباشرة بعد السطر يعني يمكن يجي اختلاف الترتيب مثل ما قال عبد الله، يمكن يجوز يخلي ليس العاشرة. نشوف إن شاء الله. نعم. اللي يعود إلى الشرط يعود إلى شرطها لكن على وجه لا يخص. نعم.
منها الوضوء بالماء المغصوب.
طيب الماء الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا توضأ الإنسان بماء مغصوب هل تصح صلاته أم لا؟ ها؟ فيه روايتان، فيه روايتان، لأن التحريم هنا يعود إلى شرط العبادة لكن على وجه لا يختص، ليس النهي عن استعمال المغصوب خاصا بالوضوء، بل لو استعملت الماء المغصوب في طعامك وشرابك وغسل ثيابك صار حراما ولا لا؟ إذن التحريم يختص بشرط العبادة ولا ما يختص؟ لا يختص. ولهذا فيها روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه أن الوضوء يصح وأن الصلاة تصح، لأن التحريم هنا مو ما قال الرسول لا تتوضأوا بالمغصوب، كان يكون عائد على ذات المغصوب الشرط، لكن نهي عن استعمال المغصوب، استعمال المغصوب لأنه حق للغير، فالنهي هنا مو عن العبادة نفسها ولكنه عن انتهاك حرمة مال الغير. فلهذا الرواية الثانية أنه يصح الوضوء المغصوب، والمذهب المذهب لا يصح. نعم. نعم. تريد تجين الآن انتظر. نعم. أشهرهما في المذهب يعني. لا لا، قد يكون الأشهر عند المتقدمين يكون خلاف المذهب عند المتأخرين، لأن تعرف المؤلف في أي قرن؟ في القرن الثامن، جاء بعده عالم. نعم.
ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير، وفي الصحة روايتان، وعلى رواية عدم الصحة فهل المبطل ارتكاب النهي؟
طيب الصلاة في الثوب المغصوب والحرير هذا يعود إلى إيش؟ إلى شرط العبادة اللي هو الستر بالثوب. التحريم هنا يختص ولا ما يختص؟ ما يختص. فالثوب المغصوب والحرير منهي عن لبسه سواء في الصلاة وغير الصلاة، ومثل ذلك الثوب اللي فيه الصور منهي عن لبسه في الصلاة وفي غير الصلاة. فلو صلى الإنسان في هذه الثياب المحرمة فهل تصح صلاته أم لا؟ نقول فيه روايتان. نعم. وعلى رواية عدم الصحة يقول هل المبطل،
فهل المبطل ارتكاب النهي في شرط العبادة أم ترك الإتيان بالشرط المأمور به؟ للأصحاب فيه مأخذان ينبني عليهما، لو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا فصلى فيه فإن عللنا بارتكاب النهي لم تصح صلاته، وإن عللنا بترك المأمور صحت لأنه غير واجب لسترة يؤمر بها. وأما من لم يجد
واضح حالي؟ أقول واضح أنها التفريق. لا ما يقال لا تصلي، يقال لا تلبس الثوب. إيه؟ فالنهي يعود إلى الشرط لكن لا على وجه يختص، ما قيل لا تلبس الثوب في الصلاة، لو قال لا تلبس الثوب في الصلاة صار يعود على شرطه على وجه يختص. أي. نعم. طيب الآن شف بترك المأمور، إذا صلى في ثوب حرير أو مغصوب وعنده الثوب المباح فقد ترك المأمور لارتكاب المحظور، وإذا لم يجد ثوبا مباحا فليس عنده شيء يؤمر به، فإذا صلى بهذا الثوب المحرم صحت صلاته لأنه لم يترك المأمور. وش المأمور؟ الثوب المباح، ما عنده شيء. وإذا قلنا العلة ارتكاب النهي فهذا الرجل قد ارتكب النهي في الصلاة بالثوب الحرير. واضح؟ اتضح لك الآن؟ هذا التعليل يقال هل إن نقول إن العلة هو أنك ارتكبت محرما أو تركت مأمورا؟ إن قلنا تركت مأمورا فإنها تصح الصلاة في هذا الثوب إذا لم يوجد ما إذا لم يوجد ثوب مأمور به، وإذا قلنا العلة ارتكاب النهي فأنت الآن قد ارتكبت النهي سواء وجدت أو لم تجد فلا تصح. هذا بناء على الإسلام. يقول مؤلف وإن عللنا بترك مأمور صحت لأنه غير واجد لسترة يؤمر بها. المذهب الطبري المذهب في المغصوب إذا لم يجد إلا ثوبا مغصوبا يقولون إنه لا يصلي به، لا يصلي به. لإيش؟ لأن لإرتكاب النهي. هذا الآن منهي عن لبسه، أنت منهي عن لبسه لا تلبس، وهذا المال لغيرك لا تستعمله، فما كنت ممنوعا منه شرعا فإنه يكون كالممنوع منه حسا، ولا لا؟ هذا لو لم يكن موجودا الثوب معروف أن تصلي عريان. لكن لو قال قائل إذا كنت أعلم أن صاحب الثوب إذا كنت في هذه الحال ما عندي ثوب وأنا بصلي أعلم أنه بيسمح، إيش تقولون؟ نعم نقول لا بأس إذا علمت أن هذا الرجل رجل كريم، إذا علم أنه ليس عندك ثوب تصلي فيه فسيسمح فلا حرج. نعم.
أما من لم يجد إلا ثوب حرير فتصح صلاته فيه بغير خلاف على أصح الطريقين لإباحة لبسه في هذه الحالة.
نعم. إذا لم يجد إلا ثوب حرير أو ثوبا فيه صورة أو ما شبه ذلك مما حرم لحق الله فإنه يصلي فيه ولا إعادة، لأن المحرم لحق الله إذا طرت إليه وش تقولون؟ فإنه يجوز يباح. هذه المسألة وإن كانت مسألة فقهية لكن لفائدتها نذكرها. رجل ليس عنده إلا ثوب النجس، وآخر ليس عنده إلا ثوب مغصوب، وثالث ليس عنده إلا ثوب حرير، فجاءوا يسألوننا وش تقولون؟ رجل ما عنده إلا ثوب نجس، وآخر ما عنده إلا ثوب حرير، والثالث ما عنده إلا ثوب مغصوب، قالوا وش نسوي؟ أما الذي عنده ثوب نجس فنقول صل فيه وأعد الصلاة إذا وجدت ثوبا طاهرا. هذا المذهب، صلي فيه لزوم، لازم تصلي فيه، وإذا وجدت ثوبا طاهرا يجب أن تعيد الصلاة. فنفرض عليه كم من صلاة؟ صلاتين. وأما من لم يجد إلا ثوبا مغصوبا فنقول صلي عريانا، لا تصلي في الثوب المغصوب لأن هذا ليس لك، فوجوده كالعدم. وأما من وجد ثوب حرير فنقول له صل فيه ولا حرج، لأن هذا محرم لحق الله وأنت في هذا الحال قد أبيح لك أن تلبسه. واضح؟ هذا ما يعيد، لا يعيد، هذا هو المذهب. ولكن في المسألة الأولى إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا الصحيح أنه يصلي فيه ولا إعادة عليه، لأنه مأمور بستر العورة ومأمور بإزالة النجاسة عن الثوب، فستر العورة قادر عليه وإزالة النجاسة عن الثوب عاجز عنه، فيكون هنا قد فعل ما كلف به فصلاته صحيحة على قول الراجح. المغصوب لا يصلي فيه إلا إذا علمنا أن صاحبه سيسمح بذلك.
رحمه الله تعالى.
ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة.
ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة، وفيها الخلاف وللبطلان مأخذان أيضا.
فيها الخلاف، ما هو الخلاف؟ هل تصح أو لا تصح؟ نعم.
أحدهما أن البقعة شرط للصلاة، ولهذا لا تصح الصلاة في الأرجوحة ولا على بساط في الهواء.
هذا مشكلة، معناها الصلاة في الطيارة ما تصح.
والثاني أن حركات المصلي وسكناته في الدار المغصوبة هو نفس المحرم، فالتحريم عائد إلى نفس الصلاة، وإن كان غير مختص بها فهو كإخراج الزكاة والهدي من المال، والهدي من المال المغصوب وللراضي أنزله.
ظاهر كلام المؤلف ولهذا لا تصح الصلاة في الأرجوحة ولا على بساط الهواء، ظاهر أن هذه قضية مسلمة ولا نزاع فيها. فأما الأرجوحة فواضح أن الصلاة لا تصح فيها لعدم الاستقرار. أولا تعرفون الأرجوحة؟ أي الأرجوحة يعني لها صفات متعددة لكنها غير مستقرة، يعني يمكن إذا تثاقلت عليها نزلت، وإذا تخففت طارت، فهي غير مستقرة، لذلك ما تصح الصلاة عليها لعدم الاستقرار، والسجود لا بد فيه من استقرار. وأما البساط في الهواء ففي عهد المؤلف لا شك أنه مستقر فيما يظهر، بساط في الهواء يعني تحط بساط تجي الريح تشيله، نعم هذا ما هو مستقر ما في شك، لأنه ما دامت الريح عاصفة يمكن تشيلك أنت وياه، لكن إذا هدأت فالوعد الأرض تسقط. أما بساط سليمان عليه الصلاة والسلام فهذا من آيات الله، لكن في الطائرات ما ينطبق على هذا، الطائرات لا تنطبق على هذا، لأن الطائرة الآن مستقرة تماما كأنك على الأرض، فالصلاة على الطائرة صحيحة ولا تدخل في كلام المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله إنما يتكلم عن أمر كان في وقته وهو غير مستقر. ها؟ وش اسمه؟ ديروف مصوبة، هو نفس المحرم لكنه لا يختص، يعني مثل الإنسان يصلي في المكان المغصوب نفس الحركات هذه حرام عليه أن يتحرك وهو في هذا المكان لأنه لا حق له في ذلك، مع أن هذا ما يختص بالصلاة، إذ أن حتى لو تأتي وتضطجع في المكان المغصوب صار ذلك حرام عليك. هنا
فالتحريم عائد إلى نفس الصلاة، وإن كان غير مختص بها فهو كإخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب.
هذا أيضا فيه خلاف، إخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب، منهم من يقول إنه صحيح ومنهم من يقول إنه ليس بصحيح، بخلاف ما لو غصبت شاة وأهديتها فهذا حرام، لأن التحريم وقع في عينها. نعم.
وللرابع أمثلة، منها الوضوء من الإناء المحرم، ومنها
الوضوء. نعم.
الوضوء من الإناء المحرم.
طيب هذا حرام لكن لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، يعني إنسان يتوضأ من إناء فضة على القول بأن استعمال الإناء حتى في غير الأكل والشرب حرام، نقول الوضوء صحيح والفعل محرم. لماذا كان الوضوء صحيحا؟ لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، فشرطها الوضوء بالماء، حتى لو وجدت الماء على الأرض توضأت منه، فالإناء ليس بشرط. نعم. طيب ومنها
صلاة من عليه عمامة غصب، صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير أو في يده خاتم ذهب، وفي ذلك كله وجهان، واختيار أبي بكر عدم الصحة.
والصحيح عندكم اختيار ولا اختيار؟
واختيار.
نعم. مش عندكم أنتم؟ طيب هذه أيضا الصحيحة الصحة، لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها. إنسان مثل عليه عمامة مغصوبة، يصلي في عمامة مغصوبة تلبسه بهذا العنم المغصوب حرام ولا لا؟ طيب صلاته صحيحة، لأن العمامة ما هي شرط في الصلاة. يجوز للإنسان أن يصلي ورأسه مكشوفة، ويجوز أن يصلي ورأسه مستورة بغير العمامة، فليست العمامة شرطا للصلاة. ولهذا نقول إن الصلاة الآن تصح مع تحريم المضي في هذه في لبس هذه العمامة. هنا وكذلك ما في يده خاتم ذهب، الفعل حرام والصلاة صحيحة، لأن التحريم هنا لا يعود لا للصلاة ولا لشرط الصلاة. يعني ما قيل لنا لا تصلوا في خاتم ذهب، بل قيل لنا لا تلبسوا الذهب. هنا نعم واجعل من الصحة، لأنه مطالب بإزالة هذا الشيء، فهو الآن متلبس بزمن محرم. لا ثوب اللي فيه التصوير، لا اللي فيه التصوير، الثوب اللي فيه التصوير ما تصح الصلاة به، لأن التحريم يعود إلى شرط العبادة وهو هذا الثوب.
لو كانت الصورة
في مثلا العنان، نعم تصح الصلاة لكن مع تحريم اللبس.
وأما من عليه ثوبان أحدهما غصب فقيل هو مخرج على هذين الوجهين، وقيل بل هو كمن ليس عليه سوى الثوب المغصوب، لأن المباح لم يتعين للستر، بل الستر حصل بواحد غير معين.
لأن المباح
لم يتعين للستر، بل الستر حصل بواحد غير معين.
فمن ليس عليه
سوى الثوب المغصوب،
لأن المباح يتعين
بسهولة. طيب هذه المسألة انتبهوا لها، إذا كان على الإنسان ثوبان أحدهما محرم والثاني مباح، فالمذهب أن الصلاة لا تصح، وعلل قال لأن مباح لم يتعين للستر، بل الستر حصل بواحد غير معين. انتبهتم؟ واحد عليه الثياب ثوب حرير وثوب قطن، ثوب الحرير حرام وثوب القطن حلال، فصلى، هل تصح صلاته؟ المذهب لا، لأن النهي هنا يعود إلى شرط العبادة وهو الستر، فلا تصح الصلاة. فإذا قال قائل الستر لم يختص به هذا المحرم، قلنا ولم يتعين في المباح، أولا هو الستر لم يختص بهذا المحرم، لأن الستر حصل بالثوب المباح والمحرم. أجابوا قالوا ولم يتعين في المباح، فالستر حاصل بأحدهما فلا تصح الصلاة. وقال بعض أهل العلم بعض الأصحاب إنها تصح الصلاة، وذلك لأن الستر لم يتعين في المحرم. وفصل بعضهم فقال إن كان الثوب المباشر للجسد هو المباح صحت الصلاة، لأن الستر حصل به والأعلى وش يعتبر زائدا وفضلا. وإن كان المباشر للبدن هو الثوب المحرم فالصلاة لا تصح. وهذا التفصيل جيد، لأنه ينظر إذا كان الذي يباشر الجسد هو الذي حصل به الستر، إذا كان هو المباح فالصلاة مباحة وحلال أو أقول الصلاة صحيحة. وإن كان هو الخارج، وإن كان الخارج هو المباح فالصلاة باطلة. نعم هذا هو أقرب. نعم.
وأما الحج بالمال المغصوب ففي صحته روايتان، فقيل لأن المال شرط لوجوبه، وشرط الوجوب كشرط الصحة
كشرطي
وشرط الوجوب كشرط الصحة. ورجح ابن عقيل الصحة، وجعله من القسم الرابع، ومنع كون المال شرطا لوجوبه لأنه يجب على القريب بغير مال وليس بشيء، فإنه شرط في حق البعيد خاصة، كما أن المحرم شرط في حق المرأة دون الرجل، والله أعلم.
عندكم وليس بشيء، وعندك عبد الله. طيب هذه المسألة أيضا، إذا حج الإنسان بمال مغصوب فهل يصح حجه أم لا؟ فقال بعض العلماء إنه لا يصح حجه، لأن المال شرط للوجوب، فكان كشرط الصحة فيكون عائدا إلى شرط العبادة. وقيل إن الحج صحيح مع الإثم، لأن المال ليس بشرط للوجوب كما أنه ليس بشرط للصحة. والدليل على أنه ليس بشرط للوجوب، الدليل على ذلك أن القريب الذي في مكة يجب عليه الحج وإن لم يكن عنده مال، لأنه يتمكن من الحج على قدميه. ولكن كأن ابن رجب رحمه الله نظر في ذلك فقال وليس بشيء، فإنه شرط في حق البعيد خاصة، كما أن المحرم شرط للوجوب لكن في حق من؟ في حق المرأة. فكأن ابن رجب اعترض على ابن عقيل في هذا الفرق، وقال إنه شرط للوجوب، ولا مانع من أن يكون شرط للوجوب في حق بعض الناس دون بعض، كما أن المحرم للمرأة شرط للوجوب، ومع ذلك كما أن المحرم شرط للوجوب ومع ذلك فهو شرط في النساء دون الرجال. ولكن الذي يظهر لي أن الحج بالمال المغصوب صحيح لكنه حرام، لأن الحج لا يعتمد على المال، فكما قال ابن عقيل قد يحج الإنسان بدون مال، قد حتى لو كان بعيدا قد يحج بدون مال، يمكن أن يحج على قدميه مع الركب، وهذا وقع كثيرا في الأزمان السابقة، يأتون أيضا من بلاد بعيدة للحج، يأتون من الباكستان ويأتون من الهند على أرجله هنا. نعم. إذا كان حجك يتوقف على المال فلا بد من وجود المال، لكنه ليس بلازم، قد يحج الإنسان وليس عنده مال. نعم. لا هو ما تدل على الوجوب، تدل على أن الأفضل أن الإنسان يتزوج لئلا يكون آلة على الغير. فإذا كان مع الإنسان مثلا زادها الذي يأكله في بلده عادة أو ما يحصل به ذلك، ما صار هناك مال زائد على الأصل.
الربا
هنا المحرم لحق الله كالمحرم لحق الآدم.
القاعدة العاشرة، الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات، منها ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى، ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق، ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه، ويدخل تحت ذلك صور.
طيب إذن قسم المؤلف الألفاظ باعتبار المعاني إلى ثلاث أقسام، منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن فلا يجزي عنه غيره، ولهذا من عجز عن القرآن باللغة العربية ما نقول ترجم القرآن واقرأ به، بل نقول اعدل إلى التسبيح والتكبير والتهليل، اعدل إلى ذلك وترجمها كما سيأتي، لأن القرآن كما قال المؤلف لإعجازه بلفظه ومعناه، ولتعليل آخر وهو أن القرآن متعبد بلفظه. لفظ القرآن لو ما تعرف معناه أنت متعبد به، فلذلك لا بد من لفظه ومعناه. ومنها ما يعتبر معناه فقط، يقول كألفاظ العقود، العقود يعتبر معناه. وظاهر كلام المؤلف أنه حتى عقد النكاح يعتبر معناه دون لفظه، وهذه المسألة فيها خلاف سبق الكلام عليه في دراسة الفقه. هل يعتبر في عقد النكاح أن يكون بلفظ الإنكاح والتزويج؟ المشهور من المذهب أنه يعتبر، ولا بد أن يكون بلفظ النكاح الإنكاح والتزويج، إلا فيما إذا قال الإنسان لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فإنه في هذا الحال يكفي، لو ما قال نكحت. ولكن الصحيح كما سبق أنه حتى عقد النكاح يصح بالمعنى دون اللفظ، وأن العام لو قال جوزتك بنتي فقال قبلت فالنكاح صحيح. أما المذهب فالنكاح غير صحيح، حتى لو دخل عليها وجاء منها بأولاد فإنه يجب أن يجدد العقد، لأنه لم يكن بلفظ الإنكاح أو التزويج. ولو قال مثلا ملكتك بنتي وقال قبلت، يقولون إن هذا العقد غير صحيح، لأنه لا بد أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج. وسبق أن القول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ودلت عليه النصوص، من أن المعتبر المعنى. حتى حديث الواهبة نفسها في بعض ألفاظ الصحيح البخاري ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها. طيب، إذن المؤلف ظاهر كلامه هنا يقول كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود، ها، يدل على أنه حتى النكاح يصح بالمعنى دون اللفظ. طيب، ألفاظ الطلاق مثلها؟ نعم مثلها، اي نعم، ما دل على المعنى فإنه يثبت به الطلاق. لكنهم سبق لنا في درس الفقه أن الفقهاء يقسمون ألفاظ الطلاق إلى قسمين، صريح وكناية. طيب، لكننا ذكرنا هناك أن هذه الكنايات قد تكون صريحة. في لغتنا نحن هنا في القصيم، إذا قال خليت زوجتي فهو صريح، هو طلاق لكنه صريح، وعند الفقهاء كناية. هنا طيب، ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه، وهذا القسم الثالث، وذكر لهم أمثلة منها. نحط عنه، أيها ما يمكن تركه سقطت، هي الزيادة من الطابع مقبولة، وافق زين ماشي.
ويدخل تحت ذلك صور، منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه ومع العجز عنه، هل يلحق بالقسم الأول فيسقط أو بالثاني فيأتي به بلغته، على وجهين. ومنها
الصحيح أنه يأتي به بلغته، لأن هذا لا يتعبد بلفظه فليس كالقرآن، ولأن القرآن كلام الله عز وجل، فلو لو ترجمناه لخرج عن كونه كلام الله، لأن الله ما تكلم به إلا باللغة العربية، بخلاف التسبيح والدعاء وما أشبهه. لا، بالمعنى، ولذلك هي غير معجزة.
نعم.
إيه لأن هذا قادر، هذا قادر، ما يجوز أنه مثلا يروي الحديث بالمعنى وهو قادر على اللغة العربية، لكن مع العدل لا بأس به. نعم.
طيب الإعلان
غير
قادر عليه.
نعم.
أو يستجد ذلك.
كان نقول إجاب مسجل وحط عند الميكروفون، نعم، تشاف أحسن واحد من المؤذنين وخلى في جميع المساجد. الظاهر لي والله أعلم من الأقرب أن نلاحظ معنى العبادة، وهو أن يؤذن بلغته، مع أني في ظاهر في الظاهر لي إن 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 غير العرب يستطيعون الكلمات هذه بسيطة.
ولو أكملوا شيخ على المسجل لتركوا
الأذان. إي نعم.
لو أكملوا على المسجل لتركوا
الأذان. الظاهر إي نعم، الظاهر أنه عبادة يأتي بها بحسب القدرة. نعم.
ومنها خطبة الجمعة.
إلا ترفع فيه.
إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا.
عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها
فكذلك أيضا. نعم. اللي قال يا عبد الله ترى الشمسان. إيه. ما يخالف وش اللي عندك الحين؟ عقب.
إذا فعل عبادة بوقت
الوجود.
لا.
بعد. بعد. اللي بعده هي التاسعة.
بلا شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة
عدم،
واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون.
نعم.
فللأول أمر.
الفرق بين الروايتين والوجهين، الأول يقول فيها روايتان والثاني يقول فيها وجهان. الفرق بين الروايتين والوجهين هو أن الروايتين عن الإمام أحمد، والوجهين للأصحاب، لكن ما كل واحد من أصحاب الإمام أحمد يكون من أهل الوجوه، بل المراد العلماء الكبار في المذهب إذا قالوا قولا صار قولهم هذا وجها. فالتوجيه ما يكون لكل أحد، ما يكون للعلماء الكبار في المذهب. فإذا الآن عرفتم الأقسام كم من قسم، إذا كان أن يعود على ذات العبادة هذا القسم الأول على وجه يختص، أن يعود إلى شرطها على وجه يختص، أن يعود إلى ذات العبادة أن يعود إلى شرطها على وجه لا يختص، والرابع أن يعود إلى شيء ليس بشرط فيها. كم هذه؟ 4 أنواع. والمؤلف مثل لكل واحد منها. قال
فللأول أمثلة كثيرة، منها صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب.
نعم، هذا يعود إلى إيش؟ إلى ذات العبادة، لأن الصوم عبادة، وقد نهي عن صوم يوم العيد. سيكون أنا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصم يوم العيد، فإذا صمت ما يمكن يقول أصح، لأن هذا مضاد للحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول هذا ما يصح. نعم، ومنها
الصلاة في أوقات النهي.
نعم، الصلاة في أوقات النهي، لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى تتبع قدرا، هذا نهي. حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا أن نصلي فيهن. لو أن أحدا صلى قلنا إن الآن أتيت بعبادة منهي عنها بذاتها فتكون باطلة، لأننا لو صححناها لكان في ذلك مضادا لحكم الله ورسوله. نعم، لا، هذه لها سبب، والمؤلف يقول الصلاة اللي ما تجوز، أما لها سبب فالصحيح أنها جائزة. نعم، ها؟ إيه؟ لا، العيد ما فيه استثناء، أقول العيد ما فيه استثناء، العيد حرام بكل حال، ها؟ لا ما يصير، يوم الشك فيه استثناء. نعم،
ومنها الصلاة في مواضع النهي فلا يصح على القول بأن النهي للتحريم، وإنما يصح على القول بأن النهي للتنزيه. هذه طريقة المحققين، وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم.
نعم،
ومنها
وش مثل الصلاة في المواضع المحرمة؟ كأعطان الإبل. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، فجاء إنسان فصلى في هذا المكان، النهي يعود إلى إيش؟ إلى ذات العبادة ولا لا؟ لكن يتعلق بمكانها، والصلاة في وقت النهي إلى ذات العبادة لكن يتعلق بزمانها. نقول هذا الذي صلى في أعطان الإبل صلاته باطلة، لماذا؟ لأنه منهي عنه. فأنت الآن لو صححنا صلاتك في هذا مضادا للرسول عليه الصلاة والسلام، وكما أنه إذا نهي عن الصلاة في الزمن فكذلك النهي عن الصلاة في المكان لا فرق. لكن يقول المؤلف إن هذا على القول بأن النهي للتحريم، لا للتحريم. أما إذا قلنا إن النهي للتنزيه فإنها تصح ولكن تكون مكروهة، وهذا واضح، أقول هذا واضح. لكن مع هذا بعض العلماء يقول إن الصلاة في أمكنة النهي جائزة مع الإثم، فيفرقون بين الزمن وبين المكان، يفرقون بين الزمن والمكان، ولكن في النفس من هذا شيء. نعم لا صحيح، مع الإثم جائزة مع الإثم ما يمكن، أنا قلت جائزة؟ لا قلت صحيح، ها؟ قلت جائزة؟ أجل خطأ، صواب صحيحة مع الإثم. نعم،
ها؟
الأقرب أنها ما تصح، الأقرب أنها لا تصح إذا كان المكان منهيا عنه لذاته. أما إذا كان المكان منهيا عنه لغير لحق الغير كسرات المعصوب فهذه الصحيح في هذا الصح. ها؟ ما في السبب، أي هذا عذر، ذا هذا عذر.
بس أتى بشروط الصلاة
هي، لكن متى نهي عنه قال لا تصلي في هذا فخالفت وقعت في المخالفة. نعم، ترى حنا من قاعدتنا يا أخوانا تقرير القاعدة فقط، ولما إن بغينا نقاش كان هذا يبي يقدم السنة. نعم، إيش؟ وش؟ إيش؟ لا ما يعرف، ما يعرف، هذا يجب الوضوء من لحمها مع أنها طاهرة. نعم.
ومنها صيام أيام التشريق فلا يصح تطوعا بحال، والخلاف في صحة صومها فرضا مبنيا على أن النهي
مبنيا ولا مبنيون
فرضا مبني على أن النهي هل يشمل الفرض أم يختص التطوع، وللثاني أمثلة كثيرة.
التطوع الباء لا عندي التطوع ما يخال ما يضر. طيب فهمت ماذا أيضا؟ الصوم أيام التشريق، رجل صام أيام التشريق، وأيام التشريق إلى أيام الثلاثة بعد عيد الأضحى، النهي يعود إلى إيش؟ إلى ذات العبادة متعلقا بزمنها، فيكون كصوم يوم العيد، كصوم يوم العيد فلا صح. لكن أقول هذا إذا كان تطوعا، أما إذا كان فرضا فهل يصح أم لا؟ يعني مثل رجل عليه كفارة فصام في أيام التشريق، رجل عليه قضى رمضان فصام في أيام التشريق، هل يصح أم لا؟ يبنى على الخلاف. من العلماء من يقول إن النهي عن التطوع وعلى هذا فيصح الفرض، ومنهم من يقول إن النهي عام وعلى هذا فلا يجوز الفرض. لكن الصحيح أن النهي عام، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لا يجد الهدي، إلا لمن لا يجد الهدي منين؟ من المتمتعين والقارنين، فهؤلاء يجوز لهم أن يصوموا أيام التشريق ومن سواهم لا يجوز، وإنما جاز لهؤلاء لأن للضرورة، لأن الله قال صيام ثلاثة أيام في الحج، ولو لم يصوم القارن والمتمتع في هذه الأيام لانتهى الحج قبل أن يصوم. طيب إذن الصحيح أن صيام أيام التشريق لا يجوز إلا لمن لا يجد الهدي فقط. الحج وغير الحج هنا ما يجوز يصومون أيام التشريق.
وللثاني أمثلة كثيرة، منها
وش الثاني؟ الذي يعود إلى شرطها، الذي يعود إلى شرط العبادة.
منها
على وجه نختص.
منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك. وللثالث أمثلة كثيرة.
طيب الصلاة بالنجاسة وبغير سترة، هذا الصلاة بالثوب النجس، يعني الثوب النجس من شروط الصلاة ولا لا؟ يعني قصدي الثوب من شروط الصلاة، لبس الثوب من شروط الصلاة أولي، لأن فيه ستر العورة وامتثال أمر الله في قوله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم من كل مسجد، فهو شرط لصحة الصلاة. فإذا صلى بثوب النجس فالنهي هنا يعود إلى شرطها على وجه يختص. وش معنى على وجه يختص؟ لأنه ما يحرم عليك ثوب النجس إلا إذا كنت تريد أن تصلي، وإلا فلو فرض أن الإنسان صلى لبس ثوبا نجسا في غير الصلاة فلا بأس. ومن ذلك ثياب الجزارين التي تصاب بالدماء المسفوحة، هذه نجسة ولهذا تجدهم إذا أرادوا أن يصلوا يخلعون هذه الثياب. ومن ذلك أيضا ثياب النساء، فإن كثيرا من النساء تكون قد تليت بنوع من السلس فلا تصلي في ثوبها، تكون الثياب اللي عليها نجسة. ومنها أيضا ثياب المرضعة، إذا تنجست من الرضيع لا حرج عليها أن تبقى في ثيابها حتى تصلي. المهم أن هذا النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه، وش معنى على وجه يختص؟ أنه لا يحرم لبس الثوب النجس في غير الصلاة كذا، وكذلك أيضا بغير السترة يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص. أولى هو على وجه يختص ولا عام؟ عام في الصلاة وغيرها. اللهم إلا إذا كان الإنسان في خلوة ما يشاهده أحد فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يحرم عليه أن يتعرى في الخلوة أو لا يحرم. وأما مع أهله فلا حرج، لأن الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والحاصل أن التنديل بغير السترة فيه شيء من النظر، اللهم إلا أن يراد بالسترة هنا السترة الواجبة في الصلاة، لأن السترة الواجبة في الصلاة أغلظ من السترة الواجبة في النظر ولا لا؟ أين؟ فإذا أراد ذلك فنعم. طيب إذا صح الحديث، إذا صح الحديث فإنه يدل على التحريم، لكن الحديث فيه صحته نظر، ولهذا كثير من العلماء يقول إنه يجوز لأنه لا ينبغي الإنسان أن يتعرى، لكن التحريم بحيث نؤثمه فيه نظر. نعم.
وللثالث أمثلة كثيرة.
ما هو الثالث؟ أن يعود على الشرط على وجه لا يختص، وفيه روايتان. نعم. ها؟ محذوفة. وعبد الله الشمسان وش عنده؟ لا أنا. عجيب. بعد مباشرة. بعد السطر يعني. يمكن يجي اختلاف في الترتيب مثل ما قال عبد الله. يمكن يجوز يخلي ليس العاشرة. نعم. نشوف إن شاء الله. نعم. اللي يعود إلى الشرط يعود إلى شرطها لكن على وجه لا يختص. نعم.
منها الوضوء بالماء المغصوب.
طيب. الماء الوضوء شرط لصحة الصلاة. فإذا توضأ الإنسان بماء مغصوب هل تصح صلاته أم لا؟ ها؟ فيه روايتان، لأن التحريم هنا يعود إلى شرط العبادة لكن على وجه لا يختص. ليس النهي عن استعمال المغصوب خاصا بالوضوء، بل لو استعملت الماء المغصوب في طعامك وشرابك وغسل ثيابك صار حراما ولا لا؟ إذن التحريم يختص بشرط العبادة ولا ما يختص؟ لا يختص. ولهذا فيها روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه أن الوضوء يصح وأن الصلاة تصح، لأن التحريم هنا مو ما قال الرسول لا تتوضأوا بالمغصوب، كان يكون عائد على ذات المغصوب الشر، لكن نهي عن استعمال المغصوب، استعمال المغصوب لأنه حق للغير. فالنهي هنا مو عن العبادة نفسها ولكنه عن انتهاك حرمة مال الغير. فلهذا الرواية الثانية أنه يصح الوضوء المغصوب، والمذهب لا يصح. نعم. تريد تجين الآن؟ انتظر. نعم. أشهرهما في المذهب يعني. لا قد يكون الأشهر عند المتقدمين يكون خلاف المذهب عند المتأخرين. لأن تعرف المؤلف في أي قرن؟ في القرن الثامن، جاء بعده عالم. نعم.
ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير، وفي الصحة روايتان. وعلى رواية عدم الصحة فهل المبطل ارتكاب النذر؟
طيب، الصلاة في الثوب المغصوب والحرير، هذا يعود إلى إيش؟ إلى شرط العبادة اللي هو الستر بالثوب. التحريم هنا يختص ولا ما يختص؟ ما يختص. فالثوب المغصوب والحرير منهي عن لبسه سواء في الصلاة وغير الصلاة، ومثل ذلك الثوب اللي فيه الصور منهي عن لبسه في الصلاة وفي غير الصلاة. فلو صلى الإنسان بهذه الثياب المحرمة فهل تصح صلاته أم لا؟ نقول فيه روايتان. نعم. وعلى رواية عدم الصحة يقول هل المبطل،
فهل المبطل ارتكاب النهي في شرط العبادة أم ترك الإتيان بالشرط المأمور به؟ للأصحاب فيه مأخذان ينبني عليهما: لو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا فصلى فيه، فإن عللنا بارتكاب النهي لم تصح صلاته، وإن عللنا بترك المأمور صحت، لأنه غير واجب لسترة يؤمر بها. وأما من لم يجد،
واضح هذه؟ أقول واضح أنها التفريق. لا، ما يقال لا تصلي، يقال لا تلبس الثوب. إيه؟ فالنهي يعود إلى الشرط، لكن لا على وجه يختص. ما قيل لا تلبس الثوب في الصلاة. لو قال لا تلبس الثوب في الصلاة صار يعود على شرطه على وجه يختص.
إيه؟
نعم. طيب، الآن شف بترك المأمور، إذا صلى في ثوب حرير أو مغصوب وعنده الثوب المباح فقد ترك المأمور لارتكاب المحظور، وإذا لم يجد ثوبا مباحا فليس عنده شيء يؤمر به، فإذا صلى بهذا الثوب المحرم صحت صلاته لأنه لم يترك المأمور. وش المأمور؟ الثوب المباح، ما عنده شيء. وإذا قلنا العلة ارتكاب النهي فهذا الرجل قد ارتكب النهي في الصلاة بالثوب الحرير. واضح؟ اتضح لك الآن؟ هذا التعليل. يقال هل إن نقول إن العلة هو أنك ارتكبت محرما أو تركت مأمورا؟ إن قلنا تركت مأمورا فإنها تصح الصلاة في هذا الثوب إذا لم يوجد ثوب مأمور به، وإذا قلنا لأنها ارتكاب النهي فأنت الآن قد ارتكبت النهي سواء وجدت أو لم تجد فلا تصح. هذا بناء على الإسلام. يقول مؤلف: وإن عللنا بترك المأمور صحت لأنه غير واجد لسترة يؤمر بها. المذهب الطبارق، المذهب في المغصوب إذا لم يجد إلا ثوبا مغصوبا يقولون إنه لا يصلي به، لا يصلي به. لإيش؟ لأن لإرتكاب النهي. هذا الآن منهي عن لبسه، أنت منهي عن لبسه لا تلبس، وهذا المال لغيرك لا تستعمله، فما كنت ممنوعا منه شرعا فإنه يكون كالممنوع منه حسا، ولا لا؟ هذا لو لم يكن موجودا الثوب معروف أن تصلي عريان. لكن لو قال قائل: إذا كنت أعلم أن صاحب الثوب إذا كنت في هذه الحال ما عندي ثوب وأنا بصلي أعلم أنه بيسمح، إيش تقولون؟ نعم، نقول لا بأس إذا علمت أن هذا الرجل رجل كريم. إذا علم أنه ليس عندك ثوب تصلي فيه فسيسمح فلا حرج. نعم.
أما من لم يجد إلا ثوب حرير فتصح صلاته فيه، بغير خلاف على أصح الطريقين لإباحة لبسه في هذه الحالة.
نعم. إذا لم يجد إلا ثوب حرير أو ثوبا أو ثوبا فيه صورة أو ما شبه ذلك مما حرم لحق الله فإنه يصلي فيه ولا إعادة، لأن المحرم لحق الله إذا طرت إليه وش تقولون؟ فإنه يجوز يباح. هذه المسألة وإن كانت مسألة فقهية لكن لفائدتها نذكرها. رجل ليس عنده إلا ثوب النجس وآخر ليس عنده إلا ثوب مغصوب وثالث ليس عنده إلا ثوب حرير، فجاءوا يسألوننا وش تقولون؟ رجل ما عنده إلا ثوب نجس وآخر ما عنده إلا ثوب حرير والثالث ما عنده إلا ثوب مغصوب، قالوا وش نسوي؟ أما الذي عنده ثوب نجس فنقول صل فيه وأعد الصلاة إذا وجدت ثوبا طاهرا، هذا المذهب، صلي فيه لزوم لازم تصلي فيه، وإذا وجدت ثوبا طاهرا يجب أن تعيد الصلاة، فنفرض عليه كم من صلاة؟ صلاتين. وأما من لم يجد إلا ثوبا مغصوب ثوبا مغصوبا فنقول صلي عريانا لا تصلي في الثوب المغصوب لأن هذا ليس لك فوجوده كالعدم. وأما من وجد ثوب حرير فنقول له صلي فيه ولا حرج، لأن هذا محرم لحق الله وأنت في هذا الحال قد أبيح لك أن تلبسه. واضح؟ هذا ما يعيد، لا يعيد، هذا هو المذهب. ولكن في المسألة الأولى إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا الصحيح أنه يصلي فيه ولا إعادة عليه، لأنه مأمور بستر العورة ومأمور بإزالة النجاسة عن الثوب، فستر العورة قادر عليه وإزالة النجاسة عن الثوب عاجز عنه، فيكون هنا قد فعل ما كلف به فصلاته صحيحة على قول الراجح. المغصوب لا يصلي فيه إلا إذا علمنا أن صاحبه سيسمح بذلك.
رحمه الله تعالى
ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة،
ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة، وفيها الخلاف وللبطلان مأخذان أيضا.
فيها الخلاف، ما هو الخلاف؟ هل تصح أو لا تصح؟ نعم.
أحدهما أن البقعة شرط للصلاة ولهذا لا تصح الصلاة في الأرجوحة ولا على بساط في الهواء.
هذا مشكلة، معناها الصلاة في الطيارة ما تصح.
والثاني أن حركات المصلي وسكناته في الدار المغصوبة هو نفس المحرم، فالتحريم عائد إلى نفس الصلاة، وإن كان غير مختص بها فهو كإخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب وللرابع أنزل.
ظاهر كلام المؤلف ولهذا لا تصح الصلاة في الأرجوحة ولا على بساط الهواء، ظاهر أن هذه قضية مسلمة ولا نزاع فيها. فأما الأرجوحة فواضح أن الصلاة لا تصح فيها لعدم الاستقرار. أولا تعرفون الأرجوحة؟ أي الأرجوحة يعني لها صفات متعددة لكنها غير مستقرة، يعني يمكن إذا تثاقلت عليها نزلت وإذا تخففت طارت، فهي غير مستقرة، لذلك ما تصح الصلاة عليها لعدم الاستقرار، والسجود لا بد فيه من استقرار. وأما البساط في الهواء ففي عهد المؤلف لا شك أنه مستقر فيما يظهر، بساط في الهواء يعني تحط بساط تجي الريح تشيله، نعم، هذا ما هو مستقر ما في شك، لأنه ما دامت الريح عاصفة يمكن تشيلك أنت وياه، لكن إذا هدأت فالوعد الأرض تسقط. أما بساط سليمان عليه الصلاة والسلام فهذا من آيات الله، لكن في الطائرات ما ينطبق على هذا، الطائرات لا تنطبق على هذا، لأن الطائرة الآن مستقرة تماما كأنك على الأرض، فالصلاة على الطائرة صحيحة ولا تدخل في كلام المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله إنما يتكلم عن أمر كان في وقته وهو غير مستقر. ها؟ وش اسمه؟ ديروف. مصوبه هو نفس المحرم، لكنه لا يختص، يعني مثل الإنسان يصلي في المكان المصوب نفس الحركات هذه حرام عليه أن يتحرك وهو في هذا المكان، لأنه لا حق له في ذلك، مع أن هذا ما يختص بالصلاة، إذ أن حتى لو تأتي وتضطجع في المكان المعصوب صار ذلك حرام عليك. هنا
فالتحريم عائد إلى نفس الصلاة، وإن كان غير مختص بها فهو كإخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب.
هذا أيضا فيه خلاف، إخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب، منهم من يقول إنه صحيح، ومنهم من يقول إنه ليس بصحيح، بخلاف ما لو غصبت شاة وأهديتها فهذا حرام، لأن التحريم وقع في عينها. نعم.
وللرابع أمثلة، منها الوضوء من الإناء المحرم، ومنها
الوضوء. نعم.
الوضوء من الإناء المحرم.
طيب، هذا حرام لكن لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، يعني إنسان يتوضأ من إناء فضة على القول بأن استعمال الإناء حتى في غير الأكل والشرب حرام، نقول الوضوء صحيح والفعل محرم. لماذا كان الوضوء صحيحا؟ لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، فشرطها الوضوء بالماء، حتى لو وجدت الماء على الأرض توضأت منه، فالإناء ليس بشرط. نعم. طيب، ومنها
ومنها صلاة من عليه عمامة غصب، صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير، أو في يده خاتم ذهب، وفي ذلك كله وجهان، واختيار أبي بكر عدم الصحة.
والصحيح عندكم اختيار ولا اختيار؟
واختيار.
نعم. مش عندكم أنتم؟ طيب، هذه أيضا الصحيحة الصحة، لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها. إنسان مثل عليه عمامة مغصوبة، يصلي في عمامة مغصوبة، تلبسه بهذه العمامة المغصوبة حرام ولا لا؟ طيب، صلاته صحيحة، لأن العمامة ما هي شرط في الصلاة، يجوز للإنسان أن يصلي ورأسه مكشوفة، ويجوز أن يصلي ورأسه مستورة بغير العمامة، فليست العمامة شرطا للصلاة، ولهذا نقول إن الصلاة الآن تصح مع تحريم المضي في هذه في لبس هذه العمامة. هنا. وكذلك ما في يده خاتم ذهب، الفعل حرام والصلاة صحيحة، لأن التحريم هنا لا يعود لا للصلاة ولا لشرط الصلاة، يعني ما قيل لنا لا تصلوا في خاتم ذهب، بل قيل لنا لا تلبسوا الذهب. هنا. نعم. واجعل من الصحة، لأنه مطالب بإزالة هذا الشيء، فهو الآن متلبس بزمن محرم. لا، ثوب اللي فيه التصوير، لا اللي فيه التصوير، الثوب اللي فيه التصوير ما تصح الصلاة به، لأن التحريم يعود إلى شرط العبادة وهو هذا الثوب.
لو كانت الصورة
في مثلا العنان، نعم تصح الصلاة لكن مع تحريم اللبس.
وأما من عليه ثوبان أحدهما غصب فقيل هو مخرج على هذين الوجهين، وقيل بل هو كمن ليس عليه سوى الثوب المغصوب، لأن المباح لم يتعين للستر بل الستر حصل بواحد غير معين. لأن المباح لم يتعين للستر، بل الستر حصل بواحد غير معين.
فمن ليس عليه ثوب
سوى الثوب الموصوف.
الثوب الموصوف لأن المباح
يتعين. طيب هذه المسألة انتبهوا لها. إذا كان على الإنسان ثوبان أحدهما محرم والثاني مباح، فالمذهب أن الصلاة لا تصح، وعلل قال لأن مباح لم يتعين للستر، بل الستر حصل بواحد غير معين. انتبهتم؟ واحد عليه الثياب ثوب حرير وثوب قطن، ثوب الحرير حرام وثوب القطن حلال، فصلى، هل تصح صلاته؟ المذهب لا، لأن النهي هنا يعود إلى شرط العبادة وهو الستر، فلا تصح الصلاة. فإذا قال قائل الستر لم يختص به هذا المحرم، قلنا ولم يتعين في المباح، أولى الستر لم يختص بهذا المحرم، يعني الستر حصل بالثوب المباح والمحرم. أجابوا قالوا ولم يتعين في المباح، فالستر حاصل بأحدهما فلا تصح الصلاة. وقال بعض أهل العلم بعض الأصحاب إنها تصح الصلاة، وذلك لأن الستر لم يتعين في المحرم. وفصل بعضهم فقال إن كان الثوب المباشر للجسد هو المباح صحت الصلاة، لأن الستر حصل به والأعلى مش يعتبر زائدا وفضلا. وإن كان المباشر للبدن هو الثوب المحرم فالصلاة لا تصح. وهذا التفصيل جيد، لأنه ينظر إذا كان الذي يباشر الجسد هو الذي حصل به الستر، إذا كان هو المباح فهي حركة الصلاة مباحة وحلال، أو قال أطول الصلاة صحيحة. وإن كان هو الخارج، وإن كان الخارج هو المباح فالصلاة باطلة. نعم هذا هو أقرب. نعم.
وأما الحج بالمال المغصوب ففي صحته روايتان، فقيل لأن المال شرط لوجوبه، وشرط الوجوب كشرط الصحة وشرط الوجوب كشرط الصحة، ورجح ابن عقيل الصحة وجعله من القسم الرابع، ومنع كون المال شرطا لوجوبه لأنه يجب على القريب بغير مال وليس بشيء، فإنه شرط في حق البعيد خاصة، كما أن المحرم شرط في حق المرأة دون الرجل، والله أعلم.
عندكم وليس بشيء؟ وعندك عبد الله؟ طيب هذه المسألة أيضا، إذا حج الإنسان بمال مغصوب فهل يصح حجه أم لا؟ فقال بعض العلماء إنه لا يصح حجه، لأن المال شرط للوجوب فكان كشرط الصحة فيكون عائدا إلى شرط العبادة. وقيل إن الحج صحيح مع الإثم، لأن المال ليس بشرط للوجوب كما أنه ليس بشرط للصحة. والدليل على أنه ليس بشرط للوجوب، الدليل على ذلك أن القريب الذي في مكة يجب عليه الحج وإن لم يكن عنده مال، لأنه يتمكن من الحج على قدميه. ولكن كأن ابن رجب رحمه الله نظر في ذلك فقال وليس بشيء، فإنه شرط في حق البعيد خاصة، كما أن المحرم شرط للوجوب لكن في حق من؟ في حق المرأة. فكأن ابن رجب اعترض على ابن عقيل في هذا الفرق وقال إنه شرط للوجوب ولا مانع من أن يكون شرط للوجوب في حق بعض الناس دون بعض، كما أن المحرم للمرأة شرط للوجوب ومع ذلك كما أن المحرم شرط للوجوب ومع ذلك فهو شرط في النساء دون الرجال. ولكن الذي يظهر لي أن الحج بالمال المعصوب صحيح لكنه حرام، لأن الحج لا يعتمد على المال، فكما قال ابن عقيل قد يحج الإنسان بدون مال، قد حتى لو كان بعيدا قد يحج بدون ماء، يمكن أن يحج على قدميه مع الركب، وهذا وقع كثيرا في الأزمان السابقة، يأتون أيضا من بلاد بعيدة للحج، يأتون من الباكستان ويأتون من الهند على أرجله هنا. نعم إذا كان حجك يتوقف على المال فلا بد من وجود المال، لكنه ليس بلازم، قد يحج الإنسان وليس عنده مال. نعم لا هو ما تدل على الوجوب، تدل على أن الأفضل أن الإنسان يتزوج لأن يكون آلة على الغير، فإذا كان مع الإنسان مثلا زادها الذي يأكله في بلده عادة أو ما يحصل به ذلك ما صار هناك مال زائد على الأصل.
الربا
هنا المحرم لحق الله كالمحرم لحق الآدم.
القاعدة العاشرة الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات، منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى، ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق، ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه ويدخل تحت ذلك صور.
طيب إذن قسم المؤلف الألفاظ باعتبار المعاني إلى ثلاث أقسام، منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن فلا يجزي عنه غيره، ولهذا من عجز عن القرآن باللغة العربية ما نقول ترجم القرآن واقرأ به، بل نقول اعدل إلى التسبيح والتكبير والتهليل، اعدل إلى ذلك وترجمها كما سيأتي، لأن القرآن كما قال المؤلف لإعجازه بلفظه ومعناه، ولتعليل آخر وهو أن القرآن متعبد بلفظه، لفظ القرآن لو ما تعرف معناه أنت متعبد به، فلذلك لا بد من لفظه ومعناه. ومنها ما يعتبر معناه فقط، يقول كألفاظ العقود، العقود يعتبر معناه، وظاهر كلام المؤلف أنه حتى عقد النكاح يعتبر معناه دون لفظه، وهذه المسألة فيها خلاف سبق الكلام عليه في دراسة الفقه، هل يعتبر في عقد النكاح أن يكون بلفظ الإنكاح والتزويج؟ المشهور من المذهب أنه يعتبر ولا بد أن يكون بلفظ النكاح الإنكاح أو التزويج، إلا فيما إذا قال الإنسان لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك فإنه في هذا الحال يكفي، لو ما قال نكحت. ولكن الصحيح كما سبق أنه حتى عقد النكاح يصح بالمعنى دون اللفظ، وأن العام لو قال جوزتك بنتي فقال قبلت فالنكاح صحيح، أما المذهب فالنكاح غير صحيح، حتى لو دخل عليها وجاء منها بأولاد فإنه يجب أن يجدد العقد لأنه لم يكن بلفظ الإنكاح أو التزويج. ولو قال مثلا ملكتك بنتي وقال قبلت يقولون هذا العقد غير صحيح، لأنه لا بد أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج. وسبق أن القول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ودلت عليه النصوص، من أن المعتبر المعنى، حتى حديث الواهبة نفسها في بعض ألفاظ الصحيح البخاري: ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها. طيب، إذن المؤلف ظاهر كلامه هنا يقول كألفاظ عقد البيع وغير من العقود، ها، يدل على أنه حتى النكاح يصح بالمعنى دون اللفظ. طيب، ألفاظ الطلاق مثلها؟ نعم مثلها، اي نعم، ما دل على المعنى فإنه يثبت بالطلاق. لكنهم سبق لنا في درس الفقه أن الفقهاء يقسمون ألفاظ الطلاق إلى قسمين: صريح وكناية. طيب، لكننا ذكرنا هناك أن هذه الكنايات قد تكون صريحة. في لغتنا نحن هنا في القصيم، إذا قال خليت زوجتي فهو صريح، هو طلاق لكنه صريح، وعند الفقهاء كناية. هنا طيب، ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه، وهذا القسم الثالث، وذكر لهم أمثلة منها نحط عنه، أيها ما يمكن ترقى سقطت، هي الزيادة من الطابع مقبولة،
وافق
أنه صدق، وافقه فعلا تفصل، لا لا زين ماشي.
ويدخل تحت ذلك صور، منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة، لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه ومع العجز عنه، هل يلحق بالقسم الأول فيسقط أو بالثاني فيأتي به بلغته؟ على وجهين، ومنها
الصحيح أنه يأتي به بلغته، لأن هذا لا يتعبد بلفظه فليس كالقرآن، ولأن القرآن كلام الله عز وجل، فلو لو ترجمناه لخرج عن كونه كلام الله، لأن الله ما تكلم به إلا باللغة العربية، بخلاف التسبيح والدعاء وما أشبهه. لا، بالمعنى، ولذلك هي غير معجزة. هي لأن هذا قادر، هذا قادر، ما يجوز منه مثلا يروي الحديث بالمعنى وهو قادر على اللغة العربية، لكن مع العدل لا بأس به. نعم. هنا.
أو يستجب ذلك.
كان نقول إجاب مسجل وحط عند الميكروفون، نعم، يشاف أحسن واحد من المؤذنين وخلى في جميع المساجد. الظاهر لي والله أعلم من الأقرب أن نلاحظ معنى العبادة، وهو أن يؤذن بلغته، مع أني في ظاهر في الظاهر لي إن 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 غير العرب يستطيعون الكلمات هذه بسيطة. أي نعم، ظاهر أي نعم، ظاهر أنه عبادة يأتي بها بحسب القدرة. نعم.
ومنها خطبة الجمعة
إلا ترفضي.